آله وأصحابه أجمعين وبعد، قبل أن ندخل في درس المطلق والمقيد أحب أن ننبه إلى أمر
ينبغي لطالب العلم لا سيما الذي يكون مبتدئا في طلب العلم الأصول أن ينتبه إلى أمر، وهو أنه ما من عام إلا وقد، ما هو أكيد، ما من عام إلا وقد يندرج تحت ما هو أعم منه، وما من خاص إلا ما هو أخص منه، هذا على سبيل التقليل أو على سبيل التكثير. فمثلا قد يشكل على طالب العلم كلمة المتقون، هل هي كلمة عامة أو كلمة خاصة؟ فإذا نظرنا إلى الوصف المعين وهو التقوى فإننا ندرك أنه لفظ عام، فكل من اتصف بالتقوى فإنه يدخل تحت مسمى المتقين. ثم إن كلمة المتقين أو المتقون داخل، هو نوع من أنواع المؤمنين، إذن كلمة المؤمنون أعم من كلمة المتقين، وكلمة المؤمنون أخص من كلمة المسلمون، فالمسلمون أعم من كلمة المؤمنين، وكلمة المسلمون أخص من كلمة الناس، لأن المسلمين هم صنف من الناس. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على تنبه لهذه القضية، أن كثيرا من ألفاظ العموم إنما هو عموم بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد، وأن الخصوص قد يكون تحته ما هو أخص من الأفراد. إذا تنبهت إلى هذا فلا يشكل عليك شيء مع ما ذكرناه من التنبه إلى أن العموم والخصوص إنما هو في الأفراد، هو في الأفراد. لما تقول لفظ عام يعني يشمل أفرادا كثيرين، ولفظ خاص يعني مقصود به المعنون به معين على أفراد معينين بعدد محصور أيا كان هذا العدد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد.
نعم. تعريف المقيد.
تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق.
المطلق والمقيد يحتاج إليهما الأصولي كثيرا، لا سيما في باب الألفاظ المتعلقة بالأحكام، لأن ألفاظ هذه الشريعة السمحاء التي هي إلى آخر الزمان جاءت بعمومات ومطلقات، لولا هذه العمومات لما صلح الخطاب، ولولا الإطلاق لما فهمنا القواعد العامة المطلقة. فلذلك في الشريعة الإسلامية قواعد عامة ومطلقة، وقواعد خاصة ومقيدة. فلا بد حينئذ لطالب العلم أن يتنبه إلى ألفاظ الشرع من جهة لاستفادة الحكم، هل هو عام أو خاص، هل هو مطلق أو مقيد، وأن يتنبه إلى ألفاظ الناس فيما يحتاج من ألفاظهم إلى حكم شرعي، هل أرادوا العموم أو الخصوص، هل كان كلامه مطلقا أو كان كلامه مقيدا. المطلق والمقيد أيضا من عوارض الألفاظ، وتعريف المطلق عرفه الشيخ بالضد، وقد مر معنا أنه من أحسن أنواع التعاريف. المطلق لغة ضد المقيد، وأصل المطلق اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول. من أطلق، من أطلق يطلق، فهو مطلق اسم المفعول، واسم الفاعل مطلق. المطلق هنا هو الشارع، فإن كان من كلام الله عز وجل فالله الذي أطلق اللفظ، وإن كان من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق. والمطلق وصف لللفظ، وصف ليش؟ لللفظ. لما نقول لفظ مطلق أي لفظ جاء بلا قيد، لفظ جاء بلا قيد. ولذلك قال المطلق لغة ضد المقيد. الأشياء في واقعها إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. فإن قال لك قائل لك ما تشاء من مال، أطلق ولا قيد؟ أطلق باعتبار وقيد باعتبار. فإن قال لك من هنا إلى هناك، قيد ولا ما قيد؟ قيد. إذن نلاحظ الآن أن الأشياء عموما إما مطلقة وإما مقيدة، وهذا مدرك. والإطلاقات نسبية أيضا، وقد تكون مطلقة إطلاقا كليا. هنا عرفه الشيخ في الاصطلاح، قال واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. ومر معنا أن الشيخ قد تراجع عن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، إذن لابد أن يكون قد تراجع عن هذا التعريف أيضا، لأن هذا التعريف مبناه على القول بأن في اللغة حقيقة ومجازا. فإذا قلنا ليس في اللغة ما يصح أن يقال عن إن هذا من نوع الحقيقة وهذا من نوع المجاز، إذن فهذا التعريف لا يصح، ما دل على الحقيقة بلا قيد. إذن ما الذي يصلح؟ الذي يصلح هو أن يقال ما دل على شيء بلا قيد، ما دل على شيء بلا قيد، هذا هو التعريف الذي ينضبط على قول من لا يرى التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وعرفه الشيخ بمثال كقوله تعالى فتحرير رقبة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة، هذه اللفظة مطلقة، رقبة مؤمنا أو كافرا، صحيحة أو سقيمة، ذكر أو أنثى، بالغ أو بالغ، مجنون أو طيب، كل هذا يدخل في كلمة فتحرير رقبة، هذا يسمى المطلق الذي يحتمل الأوصاف المتعددة والشارع لم يقيده بوصف، لم يقيده بوصف. مثل قول الله جل وعلا: فتيمموا صعيدا. تأمل كلمة صعيدا، ترابا طيبا يعني طاهرا. أي التراب؟ الرمل ولا التراب الطيني ولا التراب الناعم ولا التراب الزراعي ولا التراب الغبار؟ مطلق ولا مقيد؟ مطلق، قيد بقيد طيبا، هذه مسألة أخرى. إذن هنا تأملوا أن تعريف المطلق ما دل على الشيء بلا قيد، هذا يسمى مطلقا. فتحرير رقبة وعلامة اللفظ المطلق، وعلامة اللفظ المطلق أنها تأتي نكرة غير موصوفة. عرفت يا عبد الرحمن؟ علامة اللفظ المطلق أنها تأتي نكرة غير موصوفة، لأنها لو جاءت مضافة ما أصبحت مطلقة، ولأنها لو جاءت موصوفة ما أصبحت مطلقة. وأظن بهذا علمنا أن القيد إما أن يكون بالإضافة وإما أن يكون بالوصف. قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة، أي على اصطلاحنا نحن ما دل على الشيء العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الشيء فقط. هنا يأتي بحث الفرق بين اللفظ العام وبين اللفظ المطلق. ما الفرق بين اللفظ العام واللفظ المطلق؟ قد ذكرت لكم فائدة لما ذكره بعض الأصوليين من أن العام وصف منطبق على الأفراد بأعيانها، وأما المطلق فإنه وصف لا يتعلق بعين الشيء، وإنما يتعلق بوصف الشيء، يتعلق بإيش؟ لذلك لما قال: فتحرير رقبة، يحتمل الآن الرقبة، هل يحتمل شخصين؟ هل يحتمل ثلاثة أشخاص؟ إذن عرفنا أنه ليس بعام، لأن العام من شرطه أن يدخل تحته أفراد كثر. ولذلك يقول بعض الأصوليين: المطلق هو الذي يصح عليه واحد من عمومه. هذا كلام صحيح. الرقاب كلمة عامة، رقبة أي واحد منهم لو تمسك انطبقت على الكلمة، فالرقاب عام والرقبة هذا مطلق. لذلك يقول بعض الأصوليين: إن الوصف المطلق لا بد أن يكون متعلقا بالوصف الذي يصح فيه أي واحد من جنسه. وهنا وجه إطلاقه أن أي واحد من جنسه يصح عليه هذا اللفظ، ينطبق عليه هذا الكلام. أما العام لا، لا ينطبق على واحد من العين، واحد من الجنس، بل على عموم الجنس أو عموم النوع أو عموم ما تحت النوع من الأقسام، إن كان العام قسميا أو نوعيا أو جنسيا. إذن انتبهنا إلى هذا. ثم قال: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. نعم. ثم عرف المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. يعني كلمة القيد كما جاء في حديث كثيرة ذكر القيد وذكر الغل، قال: إني أكره الغل وأحب القيد يعني في المنام، فإن الدين قيد يقيد المؤمن، الدين قيد يقيد المؤمن، ما يقدر يتصرف على هواء، يتصرف بما أمره به مولى. فتأمل الآن أن المقيد اسم مفعول، من قيد الشيء يقيد فهو مقيد، واسم الفاعل مقيد، والمقيد إذا كان في القرآن فالله جل وعلا هو الذي يقيد اللفظ، إذا كان في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا الكلام في التخصيص، هو نفس الكلام منطبق في التقييد مع الإطلاق، وهو أن المقيد قد يكون آية بآية أو حديث لآية أو آية لحديث أو حديث لحديث وهكذا. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، هذا في اللغة، جعلت له قيدا يقال له القيد، ومنه قيد الباب. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ونحن على طريقتنا في نفينا لتقسيم الكلام نقول واصطلاحا ما دل على الشيء بقيد. ذكر له الشيخ رحمه الله مثالا كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هناك مطلق فتحرير رقبة، هنا في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة رقبة مطلق. لماذا مطلق وليس عام؟ لأن أي واحد من الأفراد لو مسكناه صح الإطلاق عليه، مسكت زيدا وعمرا وخالدا وبلالا من العبيد صح إطلاق لفظ الرقبة عليه، ولا يصح أن تقول هذا عام، لأن العام لا بد على الكل. طيب لما قال فتح رقبة مؤمنة، هل يصح الآن أن يعتق صغيرا؟ قل ما يصير، لأن الصغير لا يعلم إيمانه على اليقين. هل يصح أن يعتق مجنون؟ لما؟ لا يعلم إيمانه، لأن الإيمان لا يتصور من مجنون، وإن كان مجانين المسلمين على الصحيح من أقوال أهل العلم الحقين بهم، هذه مسألة أخرى. فتحرير رقبة مؤمنة، طيب ذكر وأنثى ما في مشكلة، لأن لفظ الإيمان ينطبق على الذكر وعلى الأنثى. شفتوا كيف استفدنا الآن؟ هذا قيد يسمى. قال فخرج بقولنا قيد المطلق. نعم.
قال رحمه الله العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف. ففي الآية
في إقرار وأيديكم، طيب تسعفنا بقراءة ما سمعنا بها. نعم. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم،
وقوله وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف. ففي الآية الأولى قطع، وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الوضوء مفصل الكف والغسل إلى المرافق.
هذه مسألة مهمة عند الأصوليين، والأقوال فيها معروفة، أشهرها ثلاثة أقوال. الأول والأظهر هو الذي حكاه شيخنا، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على التقييد. بمعنى لو رأيت نصا عاما هل يجب أن تعمل به أو لا يجوز أن تعمل به حتى تتيقن عدم تقييده؟ هذا الأول هو قول شيخنا، يجب العمل به، ثم إذا وقفت على القيد فأنت تعمل به مقيدا. والقول الثاني: لا يجوز العمل بالمطلق، لا يجوز العمل بالمطلق حتى تتيقن عدم تقييده. إذن ماذا نعمل بالمطلق؟ قال: تقف تتركه مهملا، ثم تبحث وتبحث وتبحث، فإذا لم تجد بعد ذلك تعمل به، وإلا فلا تعمل به. ما الذي حملهم على هذا؟ الذي حملهم على هذا ظنهم أن أكثر ما في النصوص الكتاب والسنة إنما هي مطلقات مقيدة، وليس الأمر كذلك. إذن نقول القول الصحيح: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. لما جاء التعليل؟ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. فالذين قالوا لا يجوز العمل بالمطلق فكأنهم أفرغوا المطلق عن مدلوله، ولا يصح إفراغ المطلق عن مدلوله بحجة أنه يمكن أن يكون له مخصص، يمكن أن يكون له مقيد، عفوا، لا، بل نحن نقول إن المطلق ينبغي العمل به، هذا مدلول الكتاب والسنة، دل على الإطلاق إذن يعمل بإطلاقه حتى يرد دليل التخصيص. إذا ورد مثلا، أضرب لكم مثال الآن، لما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، هل كان يجب على الصحابي الذي نزل في حق الآية أن يقف ويستيقن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي ثم يعمل بهذا المطلق، ولا يجب عليه مباشرة أن يعمل بهذا المطلق؟ ها؟ مباشرة. إذن هذا أقوى دليل على أن المطلق يجب العمل به مع احتمال ورود التقييد، إلا أن احتمال الورود لا ينفي العمل المسدد بالمطلق. قال: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد ماذا نفعل؟ وجب تقييد المطلق به، هذا هو الأصل. إذا جاءك نص مطلق ونص مقيد ماذا تفعل؟ تحمل المطلق على المقيد بشرط واحد: إن كان الحكم واحدا. الآية المطلقة تتحدث في حكم معين، والآية المقيدة تتحدث في نفس الحكم، إذن حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. والأصوليين يذكرون لهذا المثال المشهور: فتحرير رقبة، ما هو الواجب الآن؟ عتق رقبة، عتق رقبة. ما هي العلة الموجبة؟ ها؟ الظهار. طيب في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، ما الحكم؟ وجوب عتق رقبة. ما العلة الموجبة؟ قتل خطأ. هل ننظر للعلة الموجبة؟ الجواب: لا، لا ننظر إلى العلة الموجبة. إلى أي شيء ننظر؟ إلى الحكم المترتب على العلة. ما هو الحكم المترتب؟ وجوب عتق رقبة في كفارة قتل الخطأ، وجوب عتق رقبة في الظهار، إذن الحكم فيهما واحد وهو عتق الرقبة. فإذن ينبغي حمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء خلافا للبزدويين والذين انتصروا لمذهب الحنفية وقالوا إنه لا يحمل. ولذلك لابد من التنبه على إلى هذا الأصل، وهو أنه إذا كان الحكم مختلفا، إذا كان الحكم مختلفا فلا ينبغي أن تحمل هذا على هذا. وذكر الشيخ له مثالا من الكتاب وأذكر له مثالا من السنة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما هو الحكم هنا؟ ما هو الحكم هنا؟ الحكم في السرقة وقطع اليد، هذا هو الحكم، وجوب قطع اليد، قطع يد السارق. ما هو الحكم في آية الوضوء؟ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين. فقال بعض الخوارج الجهلة الذين ما درسوا الأصول ولا أخذوا العلم المأمول من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يجب أن نحمل الآية المطلقة في قطع يد السارق على الآية المقيدة في غسل وجوب غسل اليدين للمرفقين، إذا نقطع يد السارق من المرفق. شفت شلون؟ الذي لا يتقن الأصول يأتي بالبدع ويأتي بالعجائب، فلا بد أن نتقن هذه المسألة. وأما المثال من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإزار: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما هو الحكم الآن؟ ما هو الحكم المترتب على الإسبال؟ التحريم عرف النار. أحسن. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الحكم الشرعي المترتب على الإسبال الوعيد بالنار. طيب، جاء في حديث آخر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. تأمل الآن أن الأحكام المترتبة على هذا الجر غير الأحكام المترتبة على ذاك الجر. ليش؟ إذن علمنا أن الحكم مختلف، فما دام الحكم مختلف فلا يقال إن من جر ثوبه غير خيلاء أنه ليس في النار. ليش؟ قال لحديث آخر يحمل المطلق على المقيد. يقول الحكم مختلف، هنا الحكم بالنار على ما أسفل من الكعبين ولو لم يكن فيه خيلاء، فإن كان فيه خيلاء رتب الشارع أحكاما أربعة أخرى، فما يصير تحمل الحكم الواحد على الأحكام الأربعة بحجة أن هذا إسبال وهذا إسبال. لا، الشارع ما راح ما رتب الحكم، ما جعل الحكم واحدا. لو كان الحكم واحد، هذا مثل اللي يقول، مثل اللي يقول أنا أضرب لكم مثال: الذي يزني إن كان محصنا يرجم، طيب وإن كان غير محصن ماذا يفعل به؟ يجلد 100 جلدة، صح؟ ما رأيكم لو جاء إنسان وقال لا نحمل المطلق على المقيد، هذا زاني وهذا زاني؟ لا، الحكم مختلف، اختلف حكم الشارع ها هنا على المحصن عن حكمه على غير المحصن. فكذلك في الإسبال اختلف حكم الشارع على من أسبل من غير خيلاء عن حكمه على من أسبل بخيلاء. ولا مو واضح؟ يتعجب الإنسان كيف أناس أصوليين يدرسون الأصول ويقول نحمل المطلق على المقيد. لا يا أخي، الحكم مختلف تماما، هذا في شيء مطلق الإسبال وهذا في إسبال مع خيلاء، يختلف الأمر. نعم.
قال رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المفهم والمجموع، واصطلاحا ما ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر.
فإن القرء
لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان.
نعم، تعريف المبين.
تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار ربهما بينا بعد التبيين.
المجمل والمبين أيضا من عوارض الألفاظ، فإن الألفاظ الشرعية منها ما هو من قبيل المجمل وهو قليل، ومنها ما هو من قبيل المبين وهو الكثير. لذلك قال الله عز وجل في وصف القرآن تبيانا لكل شيء، قال: كتابا مبينا وقرآنا مبينا والقرآن المبين، هكذا نسميه. إذن الأصل في كلام الله ورسوله أنه مبين واضح جلي، ولكن هذا الوضوح وهذا التبيان وهذا البيان نسبي. فإن العلماء ربما لا يشكل عليهم من الألفاظ إلا ما هو أقل وأندر من النادر، بينما العوام يشكل عليهم كلمات كثيرة. ولكن نحن نريد أن نعرف المجمل والمبين في الأصل. القرآن الكريم كلام الله عز وجل هل هو مبين للسنة؟ هذه مسألة أصولية خلافية كبيرة، ولكن ليس هناك ما يمنع منه. والأصل أن السنة هي المبينة للقرآن بدليل النص. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لتبين للناس ما نزل إليه، ما الذي نزل إليهم؟ القرآن. إذن الله أنزل إليه الذكر الذي هو السنة ليبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. إذن بدليل النص السنة مبينة والقرآن مبين بالسنة. هذا من حيث الإجماع، وإلا فإن آيات الكتاب أكثره مبين وقليله ونادره مجمل، هذا لا بد أن نعتقده. ولذلك الذين يزعمون ويسمون أنفسهم قرآنيين نقول: لستم بقرآنيين. لو كنتم قرآنيين فإن القرآن يأمركم في أكثر من 30 موضع من القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطيعونه وأنتم تردون سنته؟ كيف يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رددنا السنة. قالوا: والله يا أخي إحنا ما نعرف الآن، حديث فيه ضعيف وفيه صحيح ما نعرف. قل: يا أخي أنت ما تعرف، في غيرك يعرف. ما رأيك يا أيها المدعي أنك قرآني؟ لو جاءك إنسان وقرأ عليك آية وحرفها وأنت ما تحفظ القرآن، بعدين اكتشفت أنه حرف القرآن، فهل أنت ستترك القرآن لأن فلانا حرف آية من كتاب الله؟ ولا تقول فلان حرف وتبين تعريفه؟ فكذلك علماء السنة بيّنوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخلصوا لك الخلاصة. فهذا لا يصح أبدا. والله الذي يريد الاستغناء بالقرآن عن السنة هو أحد رجلين، يا إما أجهل من حمار أهله، يا إما أنه يريد هدم الدين، ما في تفسير آخر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا المعنى لما طعن الخوارج في السنة، فهم ابن عباس المغزى وغيره من الصحابة، حتى قال بعض الناس دعنا من هذه الأحاديث التي تحدثنا، حدثنا بآيات كتاب الله. فقال له يا نكع، أو تجد في كتاب الله كم صلاة تصليها؟ أو تجد في كتاب الله كيف تخرج الزكاة؟ أو تجد في كتاب الله كيف تحج؟ طبعا ما يجد. المقصود أن السنة مبينة لمجمل القرآن، والسنة تبين بعضها بعضا، والقرآن يبين بعضه بعضا، هذا لا إشكال فيه. ما هو اللفظ المجمل؟ المجمل في اللغة يطلق على أمرين اثنين، يقال هذا شيء مجمل أي بمعنى مبهم غير واضح، مبهم يعني غير واضح. ويطلق كلمة المبهم في اللغة على المجموع، على المجموع، فأنت ما تعرف إيش اللي أراد من هذا المجموع. مثلا لو فرضنا أن أمامك دوائر، قال إن دست على هذه الدائرة فأنت تكرم، وما أشار لك على دائرة معينة، صار الكلام عندك مجمل من جهة مجموع الدوائر، أي الدوائر قصد، صار عندك كلام مجمل. قال اصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، انتبه الآن على الكلام، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. طبعا أسباب الإجمال كثيرة، وكان لي بحث في هذا، ذكرت أكثر من 20 سببا للإجمال، أسباب الإجمال كثيرة، منها أسباب راجعة إلى المكلفين، ومنها أسباب راجعة إلى وضع اللفظ، ومنها أسباب راجعة إلى العرف. هذا من حيث الإجمال. فربما يكون الشيء بالنسبة لنا مجملا لأن عرفنا اختلف، وبالنسبة لعرف الصحابة ليس مجملا. ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يعني لفظ لا تستطيع أن تدرك منه المعنى إلا أن يكون معه غيره، أي لفظ غيره أو إشارته. فإن الإجمال يرتفع إما بلفظ آخر أو بجملة أخرى أو بإشارة تعين المراد. نعيدها، كيف يرتفع الإجمال؟ إما بلفظ آخر يرتفع الإجمال، وإما بجملة أخرى تامة ترفع الإجمال، وإما بتعيين بالإشارة. هنا ذكر الشيخ عشائل نوع من هذه الأنواع، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. تعيينه يعني أشار إليه، أو بيان صفته ذكر له جملة أو كلمة بعدها تبين، أو مقداره إن كان من الكميات التي لا تعرف إلا إذا قيدت. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء والقرء والأقراء اسم، القروء والقرء والأقراء اسم يطلق في كلام العرب مشتركا بين الحيض والطهر. هذه اللفظة لفظة مشتركة، يقول فإن القرى لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، يحتاج إلى تعيين أحدهما إلى دليل. فإذا نظرنا إلى السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلق ابن عمر زوجته وهي في حيضتها قال ليمره فليراجعها، ثم إذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. تأمل هذا الحديث فيه تعيين أن المراد بالأقرار هنا الطهر. ومن أهل العلم من يقول إن كلمة ثلاثة قروء إنما جيء بالتاء دلالة على أن المراد به الطهر، لأن الحيضة والحيض والحيضات مؤنثة، إذن ثلاثة جيء به التاء إذن لا يمكن أن يراد به الحيض، إذن المراد به الطهر، فدل دلالة لفظية وهي التاء على أن المعدود مذكر، والمذكر لا يتم إلا على الطهر والأطهار لا على الحيض والحيضات والحيضة، وهذا استدلال صحيح. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة كيف نصلي، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة كم ندفع من الزكاة، 1%، 20%، ما نعرف. جاء في السنة مقدار الزكاة، جاء في السنة مقدار الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجب مجهول يحتاج إلى بيان، فإذا نظرنا إلى الكتاب لم نجد البيان، وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا البيان. وهكذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مجمل حج البيت كيف نحج، متى نحج، من أين نحج، مجمل يحتاج إلى بيان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال الله عز وجل في سورة النور أو يجعل الله لهن سبيلا، سبيلا مجمل، ما هو هذا السبيل، ما نعرف. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب الحديث. إذن البيان إما أن يكون بالتعيين والإشارة، وإما أن يكون بالوصف، وإذا كان من الكميات فبالمقدار. وأما المبين، المبين وصف لللفظ، والمبين هو الشارع، والمبين اسم من أسماء الله عز وجل كما ذكره بعض أهل العلم. والمبين قد تكون آية أخرى وقد تكون أحاديث، وأما المبين فهو إما الله عز وجل إذا كان كلامه أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولغة المبين المظهر والموضح، وإذا قلنا المبين يعني لفظ المبين يجوز نسبة البيان للفظ أي المظهر والموضح واصطلاحا، لكن هنا المقابلة فتقول المجمل والمبين. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. طبعا هذا الكلام لا يستقيم على طريقتنا، لأن قلنا أن أصل الوضع العرب في أصل الوضع كلماتهم منقسمة إلى قسمين، كلمات مجملة وكلمات مبينة. إذن المجمل في أصل الوضع مجمل، والمبين في أصل الوضع مبين. فلذلك إذا كان المقصود إما بأصل الوضع يعني وضع اللغوي، هذه مسألة قد مر معنا أنه الصواب أن اللغات ليست وضعية، اللغات ليست وضعية، اللغات إلهامية، من أعظم ما يدل على هذا قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله عز وجل وعلمناه منطق الطير، وعلمنا منطق الطير. إذن هذا التعليم من الله، اللغات تعليم من الله. لو تجتمع أنت وقبيلتك 10 سنوات تبون تألفون لغة ما تقدر، حتى لو اصطلحتم إذا لم يرد الله عز وجل الناس لن يأخذ بقولكم. مجمع اللغة العربية بكبرها بمشايخها بدكاترتها بمتخصصيها وضعوا اسم للتلفزيون سموه ايش؟ سموه الشاشة الصغيرة. ما حد سمع الكلام ولا حد يعرف هذا الاسم، ها؟ او الراي في بعض في المجمع سموه الراي، ولا حد اخذ هذا الكلام. اذا الله لم يرد لا يمكن. فالصواب ان اللغات ليست وضعية انما هي الهامية. فعلى كل حال نحن نقول اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بلفظه أو بعد التبيين، هذا أحسن. اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بلفظه أو بعد التبيين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة للمبين، فقال السماء أرض. كلمة سماء أنت يا شيخ، كلمة سماء إيش المراد بها؟ ها؟ العلوم. إذن هي مجملة ولا مبينة صارت الآن عندك؟ أنت الآن قلت سماء العلو، سماء المطر، سماء السقف اللي فوقنا، صار مجمل ولا مبين الآن؟ إذن هذا ليس مبينا، انتبه. فعلى كل حال إذا كان المقصود بكلمة السماء يعني السقف فهو مبين، وهذا لا يتعين معناه إلا في الجملة. طيب أرض، كلمة الأرض هذه مبينة، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع أي على طريقتنا قلنا إيش؟ بلفظه، نعم، بأصل لفظه ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. نعم.
قال رحمه الله العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصفة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء العشر، بيان لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هنا العمل بالمجمل يجب على المكلف التوقف بعكس ما قلناه في العام والمطلق، لأن المجمل لم يتبين لك معناه فكيف تعمل به؟ تجتهد إذا كنت أهل الاجتهاد لا بأس، أما إذا لم تكن أهل الاجتهاد فلا تجتهد، تقف. لذلك يقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. أما قبل حصول بيانه فلا يستطيع أن يعمل به لأنه خارج عن وسعه وتكليفه. يقول القاعدة: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعة وصولها وفروعها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة وصولها وفروعها. هذا على التقسيم، من يقسم الشريعة إلى أصول وفروع. المراد بالأصول عندهم العقائد، والفروع يعني ما عدا العقائد. وهذا التقسيم فيه نظر، وإن كان بعض مشايخنا والعلماء من قبل يقسمون، لكنهم لا يقصدون التقسيم الذي عناه المتكلمون من أنهم يبنون على المخالفة في الأصول تبديعا وتكفيرا، ولا يبنون على المخالفة في الفروع تبديعا وتفسيقا. فهذا التقسيم فيه نظر، والصواب أن يقال إن الشريعة منه ما هو اعتقاد ومنه ما هو عمل. منه ما هو اعتقاد ومنه ما هو عمل. الشريعة علم وعمل، الشريعة علم وعمل. يقول: لأنه عليه الصلاة والسلام ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. وهذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كمل الله له دينه، صح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. وبنص السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدين، قال: وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون. هذا في حجة الوداع، 120,000 صحابي واقفين، قالوا كلهم: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يرفع أصبعه إلى السماء إلى جهة العلو إلى الله جل وعلا، ثم يشهده عليهم، ينكتها عليهم. إذن ما يمكن نقول في شيء اسمه زيادة في الدين، بدعة في الدين، ما فيها كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وما يرويه الخطباء تركنا على المحجة البيضاء، لفظ المحجة ما هي ثابتة، بل تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لو واحد في النهار سقط في حفرة، الناس يلومونه هو ولا يلومون الحافر؟ يلومونه هو، يقول: أنت ما تشوف في النار، ما تشوف تسقط في الحفرة. فالذي يسقط في حفر الشرك والبدع ينبغي يلوم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الواضح البين الذي ليس فيه ليل، ليلها كنهارها، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني واضح بين. فعدم الوضوح عند الناس يأتي من جهتهم لا من جهة البيان. من يفصح الناس؟ ايش فيك تخايف انت؟ ارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم انصح الناس، هذه واحده. شوف، افصح الناس النبي صلى الله عليه وسلم، الثانيه انصح الناس النبي صلى الله عليه وسلم. افصح الناس وانصح الناس، يريد الخير للناس، اذا لا يمكن يكتم طريق شيء يؤديه ويقربهم الى الله سبحانه وتعالى. هو أفصح الناس، هو أنصح الناس، هو أقدر الناس على بيان الحق. ثلاثة أمور اجتمعت فيه لا تجتمع في أحد بعده: أفصح الناس، أنصح الناس، أقدر الناس. فكيف يأتي إنسان ويقول: بقي والله كذا جزئياني ما بينا؟ آية كمال الدين وين وردت؟ في سورة المائدة، وفي وسط آية تتحدث آية ما قبلها عن الطعام وما بعدها عن الطعام. ايش المناسبه؟ ذكرناها لكم ولا نسيتم؟ يعني واحد يفكر آية كمال الدين ليش جاءت في سورة المائدة؟ سورة الطعام، وفي آيات الطعام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع إلى الطعام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم الآية. ليش؟ أنا مرة قلت لهذول اللي يشوفون المظاهرات، قلت له دين كمله الله وجاء بآية كمال الدين في وسط آيات الطعام، يعني يقول لك أنا بينت لك ما يحرم عليك ما تدخله في بطنك وما يجوز لك أن تدخله إلى بطنك في حال الاضطرار، ما يبين لك شلون تتعامل مع الحكام؟ هل معقول هذا؟ هذا مثل قول اليهودي الذي أراد التشنيع على سلمان الفارسي، قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراء، أمرنا أن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن لا نستنجي بيميننا وأن لا نستنجي برجيع ولا عظم. دين عظيم يا أخي، دين يعلمك كيف تلبس نعالك، 5 أبواب في سنن أبي داود في كيفية لبس النعال عن النبي صلى الله عليه وسلم، دين كامل يعلمك كيف تتسوق. هل تظن يبقى شيء؟ لا، فالبيان واضح ليلها كنهارها. طيب كيف يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات، من القرآن أو من السنة؟ وهو نادر كما قلنا، إما بالقول وهو كثير وهو الأكثر، أو بالفعل، أو بالتقرير وهذا لم يذكره الشيخ، أو بالتقرير وهو أن الصحابي يفهم شيء من الآية المجملة فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقرره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن يحصل البيان إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معا وإما بالتقرير منه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك. نعم، سمحونا نكمل الظاهر المؤول. ها يلا.
قال رحمه الله: الظاهر المؤول، تعريف الظاهر، الظاهر المتن الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على المعنى الراجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الابل، فان الظاهر من المراد بالوضوء غسل الاعضاء الاربعه على الصفه الشرعيه من الوضوء الذي هو النظافه، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لانه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا.
الأصوليون يقسمون النصوص إلى النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإلى الظاهر وهو الذي يكون متبادرا من اللفظ مع احتمال غيره، وإلى المؤول وهو المعنى المرجوح من الظاهر. إذن عندهم نص وعندهم ظاهر وعندهم مرجوح أو مؤول يسمونه. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل غيره، أقيم الصلاة. الآن هل تحتمل كلمة الصلاة لفظة غير الدعاء؟ تحتمل؟ ما تحتمل. إذن المقصود بها الدعاء الشرعي الذي هو الصلاة المعروفة. طيب، وآتوا الزكاة، هل تحتمل كلمة وآتوا الزكاة يعني زكوا أنفسكم؟ ما تحتمل. ولله على الناس حج البيت، ما تحتمل. إذن الظاهر في اللغة الواضح والبين، أو الذي يكون معناه جليا، يكون معناه جليا. أما في الاصطلاح قال الشيخ رحمه الله: ما دل بنفسي على معنى راجح مع احتمال غيره. ما دل بنفسه يعني اللفظ دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، وهذا يوجد له أمثلة كثيرة كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. يقول مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. أول ما تسمع كلمة توضأوا من لحوم الإبل، هذا الحديث، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الوضوء الشرعي ولا الوضوء اللغوي؟ ها؟ الشرع، لأن الأصل في الألفاظ الشرعية الشرع، فأنت لا يتبادر إلى ذهنك إلا المعنى الشرعي. فلما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: من أكل مطبوخا فليتوضأ، أنت لا تفهم إلا المعنى الشرعي. ثم إذا جاءك حديث جابر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لهم لما قالوا: يا رسول الله توضأوا من لحوم الغنم، قال: إن شئتم. أنا توضأ من لحوم البقر، قال: إن شئتم. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. علمنا أن المقصود بالوضوء الوضوء الشرعي بالنص. إذن لاحظ، قال: توضأ من لحوم الإبل، فإن الظاهرة من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية، مو بس مثل ما يقول من يقول علماء الحنفية يقولون: توضأوا من لحوم الإبل، الحديث محمول إلى المعنى اللغوي، حملوا اللفظ الظاهر إلى المعنى المؤول. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في حديث جابر بن سمرة قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. إذن هذا الحديث عندهم معارض بهذا الحديث، فالجمع بين الحديثين قالوا: توضأوا من لحوم الإبل محمول على أن الوضوء المراد بالوضوء الوضوء اللغوي. نقول: هذا لا يستقيم، بل لو قال مخالفكم عكسكم: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار، أي ترك غسل اليدين، لكان أقرب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل أمر، بخلاف الخبر يحتمل أن الصحابي أخذ العموم على غير عمومه مثلا، أما هنا أمر منه عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، لأن المجمل قلنا يحتاج إلى لفظ آخر أو تعيين بإشارة. قال: وخرج بقولنا راجح المؤول أو المرجوح، المؤول أو المرجوح، لأنه يدل على معنى المرجوح لولا القرينة. طبعا ما الذي يمنع الإنسان من حمل اللفظ من المعنى الظاهر؟ ما الذي يمنعك من أن تحمل اللفظ على المعنى الظاهر حتى تصير إلى المعنى المرجوح؟ القرينة، وهنا لا يوجد قرينة. توضأوا من لحوم الإبل، ما في قرينة، إذن لا بد من حمل اللفظ على الظاهر. نعم.
قال: العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإبريان.
هذا هو الواجب بإجماع السلف، وليس المراد بالعمل بالظاهر هو أن يكون الإنسان ظاهريا جامدا، فإن الجمود اللفظي ليس من شأن العرب في كلامهم، فضلا عن أن يكون الإنسان موقفه كذلك مع النص، وإنما يكون موقف الإنسان من النص والعمل بالظاهر، أما الجمود هذا شيء آخر. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في ماء ثم يغتسل فيه. هذا الآن حديث واضح، فمن الجمود بمكان أن يقول بعض الظاهرية إنه لو بال في الإناء ثم كب الإناء والماء فإن الإناء لا يكون نجسا. هذا واضح أنه ليس هذا المراد. العمل بالظاهر ليس هو طريقة أهل الظاهر تماما، فرق بين الأمرين. طريقة الظاهرية الجمود على اللفظ دون النظر إلى فحوى الخطاب، دون النظر إلى مفهوم الخطاب، دون النظر إلى مفهوم الموافقة، مفهوم الأولى، يلغون هذه الأشياء، هذا هو الجمود. إذن الفرق بين الظاهرية والعمل بالظاهر أن الظاهرية لا يرون للنص ما يسميه الأصوليون بفحوى الخطاب، مفهوم الخطاب، دلالة المفهوم، دلالة الأولى، يلغونه تماما. ولذلك مثلا في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، قال لو سبهما لما كان النص دليلا على التحريم. طيب إيش الدليل على التحريم؟ قال أشياء أخرى. سبحان الله العظيم، إذا كان هذا النص ليس دليلا على التحريم السب، فأي شيء سيكون أظهر؟ قلت لكم أنهم يحبون يخلون اللفظ من فحواه، يجمدون على ما يسمونه ظاهرا، وهذا ليس بظاهر. قال العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. نعم.
قال رحمه الله تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو فتوح.
لا لا، من الأول، آل يؤول أولا، آل الشيء إلى كذا يؤول إلى كذا أولا، أي رجع يرجع رجوعا. نعم.
المؤول هو تنمية الأول وهو رجوع، واصطلاحا ما حمل له هو على المعنى المرجوع، فخرج بأول.
لأنه لو كان من الأول لقال من الأول وهو قبل الاثنين.
قال فخرج بقولنا على المعنى المرجوع.
أنت بس لا تغضب وما زحك. نعم، وما زحك لتتعلم بس يعني. نعم.
فخرج بقولنا عن المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح.
لا تعريف المؤول، قلنا أن النصوص، أن النصوص الشرعية والنصوص اللغوية عموما إما أن تكون نصوص أو ظواهر أو مرجوحات أو مؤولات تسمى. الأصل في النص، الأصل في كلام العرب النص والظاهر. أما المؤول فهذا على خلاف الأصل، على خلاف النص والظاهر، مثله مثل التورية. الأصل في كلام الناس أنه يحمل على ظاهره، طيب هو يريد التورية، هذا على خلاف الأصل، نحن ما فهمنا أنه أراد كذا وكذا، هذا شيء آخر. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، وهو رجوع الشيء إلى حقيقته. وتأملوا معي أن النصوص الشرعية اسمها إما خبر، فمآلات الأخبار وقوعها إذا كانت في المستقبل كما جاء في الخبر، هذه تسمى مآلاتها. ومنه قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوعه كما أخبر. أما إذا كانت النصوص أوامر شرعية ونواهي شرعية، فمآلاتها إيجادها فعلا أو تركا. إذن النصوص الشرعية كلها إما أخبار عن مغيبات المستقبلية فتأويلها مجيئها كما جاء في الخبر، وإما أوامر ونواهي فتأويلها إيقاعها في الواقع كما جاء في الأمر، وتركها في الواقع كما جاء في النهي. قال: واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. يعني عندنا كلمة يحتمل المعنى الظاهر المتبادر للذهن، ولكن يحتمل معنى آخر، ودائما في الاحتمالات لا بد أن تنتبهوا إلى قضية معينة. حينما نقول أن اللفظة تحتمل، لا بد أن تتأكد أن المراد بالاحتمال الاحتمال اللفظي لا الاحتمال الخيالي. الاحتمال الخيالي بابه واسع، يمكن كل واحد يحط 1000 احتمال على نص واحد، خيال واسع، لكن ليس هذا المراد. مرادهم ما بالاحتمال هنا الاحتمال اللفظي، يعني لفظ تحتمل. يعني اضرب لك مثال: لو قال انسان السماء تحتي، قلنا كيف السماء تحتك؟ قال: والله انا تشقلبت، خليت راسي على الارض ورجولي رفعتهم فوق. قلنا: هذا لفظ لا تحتمله اللغة، وإن كان خيالك يحتمله، فلا يصح أن يقول أن السماء تحتي أبدا، فهذا اللفظ ما يمكن أن يصح. فهناك ألفاظ مثل قول بعض الباطنية: أقيموا الصلاة، قال: اكتموا أسرار مشايخكم، بأي لغة ما نعرف. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. النص لفظ، قال: لأن أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا هو الأصل في الكتاب والسنة. وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، وهذا هو الباقي. وأما المؤول أو المرجوح فهذا قليل. نعم.
قال: والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح تأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى: واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل معطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل.
التأويل الذي هو حمله اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ينقسم إلى قسمين: صحيح مقبول وفاسد مردود. الصحيح ما دل عليه دليل صحيح. طيب، يمكن كل واحد يدعي أن عنده دليل صحيح، نقول: هاتوا البينات، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية. يجي إنسان لا يفهم اللغة العربية فيقول: واسأل القرية، يعني كيف نسأل القرية؟ القرية ما تسأل. يقول: يا أخي، أنت لأن عقلك ما توسع في اللغة العربية فظننت أن المراد بالقرية الجدران، هذا ليس من المراد في اللغة العربية. فإذا فهمت أنت هذا المعنى، فإيش فهمت من الآية؟ قال: أنا أفهم من الآية: وسأل أهل القرية. قلنا: هذا المراد، ما في مشكلة، هذا تأويل صحيح. ها، طبعا هذا على فرض التسليم يسمى، هذا تأويل صحيح. طيب، لو جاء إنسان وقال لنا: أنتم الآن تقولون إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أحد جبل يحبنا ونحبه. كيف الجبل يحب؟ الجبل جماد، المحبة لا تتصور إلا من له إرادة. الجبل كيف يحب؟ لا، الجبل ما يحب. الجبل ما يحب تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. إما أن تكذب الآن نصا في الصحيحين، أو تقر بأنه ثابت فتقع في تكذيب الرسول، وهذا أشد. قال: لا، أنا أقول الجبل ما يحب، إنما المقصود أن الله جعل ذلك معجزة لرسوله، فجعل الجماد يحب، وإلا في الأصل أن الجمادات لا تحب. والله هذا شأنك، هذا شيء راجع لك أنت، تعتقد أن الجماد، نحن نعتقد أعظم من ذلك، أن الجمادات تسبح بحمد الله. هم يقول لا، التسبيح بهيئتها. إذا كان التسبيح بهيئتها إذن فقهنا التسبيح. والله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. كيف أنت تقول إن الجمادات تسبح بهيئتها إذا أنت فقهت؟ لا، مو صحيح. فإذا لابد أن ندرك أن الكلام هنا في التأويل دقيق جدا. وقد وضع ابن العربي قانونا، ابن العربي صاحب العربي المالكي المفسر وليس الثاني، وضع كتابا سماه قانون التأويل، ولكن مع الأسف لم يضع له قانونا منضبطا، لم يضع له قانونا منضبطا. لماذا ليس له قانون منضبط؟ لأن ما يدعيه مدع أنه دليل صحيح يقول خصمه ليس بدليل صحيح. فعلى هذا ينبغي لنا أن نتيقن ماذا نفعل فيما يدعى فيه أنه مؤول، نرجعه إلى النص والظاهر، وبذلك نعلم المعنى بس، وبذلك نعلم المعنى. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. في أحد فهم منكم وإن من قرية يعني الجدران؟ ها؟ في أحد فهم منكم هذا الفهم؟ شو فهمتم؟ طيب ليش إذا هم هنا وصلوا القرية قال وصلوا أهل القرية؟ ليش أعطينا تأويل؟ أبدا لا يحتاج. فنرجع ما ادعي فيه، هذا هو القانون الصحيح، ما ادعي فيه التأويل ها يرجع فيه إلى النص والظاهر فيعلم المراد بس. أما كل واحد يجيب يقول الرحمن على العرش استوى قال معناها استولى، ليش؟ قال لأن الاستيلاء على الله استواء على الله ممتنع، لأنه يلزم منه الحاجة، والله ممتنع عن الحاجة. قال من الذي قال لك يلزم من الاستواء الحاجة؟ السحابة مستوية على الأرض، هل هي محتاجة إلى الأرض؟ السماء فوق الأرض، هل هي محتاجة إلى الأرض؟ أنت فهمك سقيم. إذا قال أن أقول الرحمن عرش استوى يعني استولى بدليل قول الشاعر قد استوى بيت قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم المراق. قلنا ليش ما قلت استوى بمعنى على وارتفع؟ قال إنه يلزم منه تشابه المخلوقين. قلنا وأنت الآن قست ربك على بشر، ها؟ قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم المراق، شبات الله بشر، كيف استوى على العراق؟ أنت قلت الله استوى على العرش بمعنى استولى. قال لا، أنا ما أقصد هذا المعنى، أقصد أنه دخل تحت قدرته وسلطانه. طيب وهذا العراق دخل تحت قدرة وسلطان بشر يلزم منه المشابه؟ قال لا، في فرق بين دخول الملكوت والعرش في سلطان الله وبين دخول العراق في سلطان بشر. نقول له فكذلك استواء الله يليق به لا يشبه استواء المخلوقين، انتهت المشكلة. وين ما يروح ما له مفر. فإذا القانون المنضبط في التأويل هو أن نرجع المؤول إلى النص والظاهر، ما في قانون آخر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.